أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. في الدرس الفائت تحدثت عن قوله عز وجل: مرج البحرين يلتقيان، وبينت أن الله تبارك وتعالى وضع في الأرض بحارا من الماء الحلو وبحارا من الماء الملح. بعض البحار المالحة ما فيها عذب، وبعض البحار العذبة ما فيها ملح، ويسميها أكثر الناس أنهارا، يسميها أكثر الناس أنهارا وليس بلازم، يعني قد تسمى نهرا علشان النهر هو الشج في الأرض باعتبار يعني الموضع، وتسمى بحرا لتبحرها وتوسعها وكثرتها، لسعتها وكثرتها. لكن هناك مياه مالحة تتماس وتتلاقى مع المياه المالحة، تتلاقى مع المياه العذبة، وكل واحد منهما يحتفظ بخواصه تماما، لا يطغى واحد على واحد، لا يطغى العذب على الملح فيزيل ملوحته، ولا يطغى الملح على العذب فيزيل عذوبته، فيبقى المالح مالحا والعذب عذب. هذا مشاهد، ولا سيما لأن قد لا يرى بالعين المجردة، يعني قد لا يرى بل قد لا يعرفه الكثير من الناس، لكن الغواصين هم أعرف الناس بذلك. الغواصين اللي يغوصون في أعماق البحار لالتقاط اللآلئ والدراري هم أعرف الناس بهذه، ويحدث الكثير منهم حتى في عصرنا ومن قبل عصرنا سمعنا الكثير منهم يتحدثون لما كانوا يغوصون، بأن الواحد منهم يشوف بعيد إذا وصل إلى العمق، يشوف هذه كأنها ماسورة تتفجر من قاع البحر وتمشي كأنها ماسورة مستقلة إلى مسافة طويلة، يعني قد ترتفع مجموعة أمتار وهي تمشي لا تختلط. فما عليه أن قربة المغلقة يبدأ يفك فيها بسهولة، لأن مدى حتى يسلط فم القربة على الماسورة الناتئة الطالعة اللي ما هي ممسوكة بحواجز، يسلطها على العين المتفجرة الحلوة فتمتلئ القربة ثم يصرها ويرجع بها. هذا موجود مشاهد. ربنا يبين أن هذا من لطيف حكمته، بل جماعات من أهل العلم يقولون إن الماء العذب المجاور للماء المالح يصير أكثر حلاوة وأشد عذوبة وأصفى وأنقى من الماء البعيد عن المياه المالحة. ويقول بعضهم كالفخر الرازي: بل جرب أنه كلما قرب الماء العذب المستنبط من الأرض من البحر يزداد عذوبة وحلاوة. هذه من آيات الله عشان يبين لنا ويشعرنا ونلتفت إلى أننا لا نستكثر إن إحنا نجد ناس مسلمين وناس كافرين، نجد ناس مسلمين متجاورين مع ناس كافرين، والكفار لا يسلمون، والكفار لا يسلمون، لأن الله مايز بين طبائع الأشياء، جعل هذا قلبه أشد من الحجارة، بل الحجارة خير منه، فلا يتفطر، فلا ينشق للخير، ولا ينبت منه البر والرحمة والإحسان والإيمان. يعني وجود الطبائع المتجاورة، وجود الطبائع المتجاورة المتناقضة المتخالفة في مكان واحد، وكل واحد منها بطبيعة، مثل ما قلت لكم في وقت قريب، الحبة يطلع منها إذا غرستها في الأرض، إذا زرعت الحبة في الأرض، دفنتها، قلت دفنتها في الأرض وجدتها رطوبة، تطلع منها شجرتين متناقضتان تماما، متناقضتان، كل واحدة منهم طبيعتها متخالفة متناقضة متضادة متباينة متنازعة مع طبيعة الشجرة الأخرى. من الحبة الواحدة حبة تطلع من طبيعتها العلو والسموق والارتفاع، وحبة ونبتة تنبت تنزل في الأرض من طبيعتها السفول والاندفاع إلى عمق الأرض. لو جت تحور اللي تحت عشان تخليها تبقى فوق لابد ترجع مرة ثانية، ولو جت تحور اللي طلع فوق عشان تحولها لتحت لا يمكن تقبل أبدا إنها تنزل. يعني لو جت وضعت على غصن من أغصانها شيء عشان يمسكه ويخلي، بمجرد ما يخف عنها الضغط تبدأ ترتفع مرة ثانية. وهذا من في الحبة الواحد اللي ينزل تحت سيجد إنه يمسك الشجرة ما يجيب نباتات ولا يثمر ثمار، واللي يطلع لفوق من جويح من الثمرة ويجيب الخير والرزق الله يسعده به. يعني كونه يجعل من الحبة الواحدة طبيعتين متناقضتين مختلفتين مثل هذا، الله الذي لا إله غيره. كذلك جعل في الماء طبيعتين متناقضتين، وقلت ولكل واحد منهما مصالح التي لا غنى للبشرية عنها بحال من الأحوال. لا يمكن البشرية تستغني عن الماء المالح، ولا يمكن البشرية تستغني عن الماء الحسن. والماء المالح يملحه الله سبحانه، يملحه رب السماوات والأرض، ويضع فيه الملح بمقدار ما يصلحه، ويبقى معه آلاف السنين، بل قد يبقى مئات آلاف السنين، عشان لا يفسد، عشان لا يفسد. لو احنا لو كانت المياه كلها عذبة ما في بحار مالحة، لو كانت ما يمر عليها لو ركضت كم يوم بس، لو ركض الريح عنها والجري عنها كم يوم ما يقدر الناس يمرون من عليها من ريح من نتن ريحها. لو كان الله ما جعل الملح هذا في البحار الكبيرة اللي تمتد على 100 كيلو 200 كيلو عرض او 300 كيلو عرض و 400 كيلو عرض مثل المحيط الهادي او اكثر من 400 كيلو و 1000 كيلو او اكثر كثير من ذلك، لو ما وضع فيها المالح كان نتنها اذا لم تجري، نتنها اذا لم تجري. يعني معروف الماء الآتن الماء الآتن المنتن المتغير، بمجرد ما يمر على الودي والشفع يقول والماء وكذا سافر تجد عوضا عمن تفارقه فكذا، ويقول على الماء إن سال طاب وإن لم يجر لم يطل. فلو كانت المياه تقف واكدة كانت تنتن وتفسد الأرض من ريحها وكنها تصير مسنونة بها ريح منتن، قد يفزع من يكون قريبا منها، بل البعيد كذلك إذا عبت الريح عليه. لكن الرحيم يخلي الماء العذب اقل بكثير، على قدر المزارع، على قدر المزارع والارض الصالحه ومشارب الناس. اما الماء المكشوف الغزير الكثير يجعله المحيطات وكلها مالحه، فلا يوجد محيط واحد حلو. وليه مالحه؟ علشان هي اللي تبقى رخو ومنفعة للبلاد والعباد حتى تقوم القيامة. فإذا جات القيامة صار الناس ما هم محتاجين للمياه هذه، سيفجرها نار وتم مثل ما قال الرب وإذا البحار فجرت، وفي آية أخرى إذا البحار فجرت تسجر البحار يعني تمتلئ نار، لأن يجل فيها الماء، يجل فيها الماء إبادة الماء ويكثر الملح، فتصير قابلة للانفجار بمجرد ما يجب لها سبب الانفجار تنفجر بالحال وتتفجر بالحال. هذه آية من آيات الله سبحانه، من آيات الحكيم الخبير، ويحمل منها يطلع منها ما شاء الله ما يطلع بالتبخر وغيره حتى يرتفع إلى طبقات الجو العليا ويصير سحاب ويحول حلو من أحلى ما يريد الإنسان ولا يشعر، ويطلع من البحر المالح، وطالع من البحر الآيات لله تبارك وتعالى. فيقول مرج البحرين يلتقيان، ودايما ترى موضوع اختلاف الطبيعة، عادة اختلاف الطبيعة كونك تلفت انتباهك لاختلاف الطبائع، مع ان الشكل واحد، الشكل واحد والتكوين واحد. لما تيجي للولدين اللي نزلوا من امهم توم في لحظة واحدة، الكبد صورته والقلب صورته والمعاء صورته والغلاظ والدجاج كل واحد، لكن يعطي في هذا طبيعة متخالفة، هذا تلاقيه يصير احلى من العسل، وهذا اشد مرارة من العلقم والصاد والشرب، وهما اخوان توأمان. الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، مختلفا الوانها، ومن الجبال جدد بيض، وهذا اختلاف، جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء. فالتمعن والتفكر في هذه الايات لا شك انه يملأ القلب نورا وضياء ومعرفة بفاطر السماوات والارض. كالمرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ، يعني حاجز وحجاب من آيات الله وقدرة الله، لا يبغيان، يعني لا يطلب أحدهم مناقضة الآخر أو لا يطلب أحدهما القضاء على الآخر، ولا يظلم واحد منهما صاحبه، لأنها إما من بغى بمعنى طلب وإما من بغى بمعنى ظلم. بغى تستعمل بمعنى طلب، بغى الشيء يعني طلبه، وبغى عليه يعني ظلمه. والآية اللفظ هنا ما فيه تعدي، لا تعدي بنفسه ولا تعدي بحرف الجر. قال مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فلم يقل يبغيان على بعضهما حتى يكون من بغى بمعنى تعدى وجار وظلم، ولم يقل يبغيان بعضهما بمعنى يطلبان احدهما الاخر، فجعلها صالحة لهذا ولهذا، وهما كذلك لا يطلبان التعدي ولا يتعديان على بعضهما بحال. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. بالله لو جلستم من الساعة اللي ولدتم، من الساعة اللي ادركتم وميزتم وعقلتم وصرتم مسؤولين ومكلفين لتشكروا الله حتى تموتوا، ما وفيتموه بحق شكر نعمة الماء. لو واحد من يوم سل كله وصار مسؤول امام الله وامام الناس، يعني بلغ 15 سنة مثلا، قعد ليل ونهار يحمد ويشكر لله تبارك وتعالى على نعمة البحرين فقط، الماء العذب والماء، لم يشكر الله لا يطيق شكر الله حتى يموت. وما قدر الله حق قدره، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإذا قلت بأي آلاء، وقلت لك إن آلاء جمعي إلا وهي النعمة، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وطبعا الخطاب للإنس والجن كما سيوضحه بعد ما قال خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مارج النار، وهما مع التكليف. ولذلك يقول بعد شوي سنفرغ لكم ايها الثقلان يا معشر الجن والانس ان استطعتم، لان محل التكليف ومحل السؤال والجواب والخطاب، والنار ما قامت الا من اجلهما، والجنة ما صارت الا من اجل المؤمنين منهم. قال مرج البحرين، بعدين قال مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما، اللؤلؤ والمرجان، اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما، يعني من البحرين، يعني من الماء المالح ومن الماء العذب. هذا ظاهر سياق الكريم، هذا ظاهر اللفظ الكريم، ان اللؤلؤ والمرجان يخرجان من الماء المالح ومن الماء العذب. لكن جمع طبعا قرئت السبعة يخرج منهما، وهي قراءة حفص التي نقرأ بها، وقرئت السبعة يخرج منهما، يعني يستخرج منهما اللؤلؤ، والمعنى واحد، يخرج منهما يعني من البحرين من المالح والعذب اللؤلؤ والمرجان. اللؤلؤ الدر، وهو معروف في نقائه وصفائه وبياضه وارتفاع ثمنه وعلو قدره عند الناس. الماء المالح يولد الدر والمرجان، والماء العذب يولد الدر والمرجان. بيقول انا في الماء طلعت لكم بركات وخيرات، وفي البر طلعت لكم بركات وخيرات، وملأتكم من الخير، تجري الجبل تطلع منه الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص وبقية الفلزات. في وسط الجبل، الجبل الصلد الحجر، ينبت لنا هذه المعادن الثمينة التي لا تستغني عنها البشرية، لا تستغني عنها البشرية، وعليها مدار كثير من معايش العباد والبلاد، من اللي يخرج من الجبال والمطون، ويخرج من البحر اللؤلؤ والمرجان مع ما يخرجه من غذاء يؤكل طريا مثل ما قال، وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. كل هذا من نعم الله على ناس في البر والبحر. فبدأ هنا بقوله يخرج منهما اللؤلؤ. بعض العلماء قال ان المرجان خرز احمر، وجماعة من العلماء قال المرجان اللي هنا في الآية هو صغار الدر، يعني صغار حبات اللؤلؤ، لان المحار على قدر اتساع جفت كم فيها اللؤلؤ، بعضها يصير كبير وبعضها يصير صغير، فالكبير يطلق عليه اسم اللؤلؤ والصغير يطلق عليه اسم المرجان. هذا قول لبعض اهل العلم من اهل التفسير والتاويل، على ان اللؤلؤ الدر الكبير والمرجان الدر الصغير، قطع الدر الصغير، ولكن هذا الكلام غير صحيح وغير ثابت، هذا الكلام غير صحيح وغير ثابت، لان المعروف بين بلاد الدنيا ان المرجان غير اللؤلؤ، وان المرجان خرز احمر ينبت كاغصان اشجار في بعض البحار، في بعض البحار، وهو يكاد يقرب سعره وثمنه من اللؤلؤ ومن اللؤلؤ. وطبعا هو خرز احمر، وفيه لفت انتباه، الماء ما بيصير احمر جالي مثل المرجان، وقد يكون في صفائه مثل اللؤلؤ، قد يكون في صفائه مثل اللؤلؤ، بس ما يصير في بياض اللؤلؤ تمام، يعني ما يصير الماء الا اذا كان في رغوة وزلد، يمكن تعتبه لؤلؤا يتناثر فوق بحره، فوق متن الماء، يعني قد يكون ذلك كذلك. لا، كن ينبت هذين المعدنين، هذين النباتين، نباتين مائيين، وهما من اغلى ما يحتاجه العباد في العباد، ويجعل يوم القيامة نساء الجنة الوحدة منهم وجهها كأنه مرجان مخلوط باللؤلؤ، يجعل نساء الجنة وجه المرأة من نساء الجنة كأنه لؤلؤ مخلوط بمرجان، فيصير بياض بحمرة مع صفرة قليلة، يعني مع صفرة قليلة مثل ما قال سيدنا كأنهن بيض مكنون. فهذا تشبيه عجيب للي خارج الشبه ده لنساء الجنة اللي يقول فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لا أضاءت ما بين السماء والأرض، ولا ملأته ريحا يعني طيبا ومسكا، ولا نصيفه يعني خمار وغطاء رأسها على رأسها، خير من الدنيا وما فيها. فيقول كأنهن على نساء الجنة من أهل الجنتين الكبيرتين كأنهن الياقوت والمرجان. وهنا يقول يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قلت لك إن اللؤلؤ خرز أحمر يؤخذ من عروق طويلة مستطيل مخروج من الوسط مجوف في جب قليل، بهذه الطريقة يمكن خرزه ويصير عقود للنساء مثل ما تتعاقد بالذهب أو تتعاقد بالفضة أو تتعاقد باللؤلؤ. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يعني نعمتين. لاهي لو واحد قام من النوم ولقى عندي راسه لؤلؤة تجيلها 10-15-20 كيلو، لا صرف ولا راح ولا جو، وجدها عند رأسه، كم تساوي؟ يصير مليونير مثل ما يقولوا الناس، ولا راح ولا بقطعة من اللؤلؤ اللي طلعت من الماء. هذا الرب يقول أنا أوزع الأرزاق كيف شئت، أوزع الأرزاق كيف شئت، وأجعل بعضها غالي تتعلق به القلوب وبعضها رخيص. يعني شوف الذهب من يوم خلق إلى اليوم هالرخاص عند الناس أبدا، الذهب هو الذهب. صحيح السعر يرتفع عند المضاربين والمرابين وأهل الفرص وجنسهم يرتفع وينخفض وينخفض، لكن الذهب هو الذهب. إذا أنت لن نعدل مثل الذهب. في جميع بلاد الدنيا الشيوعيين اللي قالوا بطلنا كذا وسوينا كذا، الذهب غالي عندهم واللؤلؤ غالي عندهم. هذه المعادن اللي تخرج اما من جبل او من بحر او من جلدة في غاية الارتفاع، وهي مادة خليطة مثل ما قال الشافعي ايضا، والتبر، يقول الامام الشافعي والتبر كالترب، والتبر كالترب، يعني كالتراب، يقول الامام الشافعي لقصيدة الله، والتبر كالترب ملقا في اماكنه والعود في ارضه نوع من الحطب. فعود الهند اللي اذا قطع قطعة صغيرة كبر الاصبع وضعت على النار صاح منها الطيب والمسك، واحسن من الطيب من جميع انواع الطيب والمسك، وهي خشبة كانت مطروحة في الجبال ممدودة في الجبال. يقول فالترب والتبر يعني الذهب، والتبر يعني الذهب كالترب ملقا في اماكن، ما دام الذهب اعمل في جيب اللي فوق الجبال او في بطن لا جيب، هو الجبال اللي عنده الحجارة سوا سوا. والتبر كالترب ملقا في اماكنه والعود في ارضه نوع من الحطب، فان تغرب هذا عز مطلبه وان تغرب ذاك عز كالذهب. هذا من كلام من حكم الشافعي رحمه الله ورضي عنه. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فباي الاء ربكما تكذبان. اسمع ويختم ايات البحرين، وله الجواري، طبعا اكثر اللي في المصحف بدنيا، وله الجواري بدنيا. وبعض العلماء يثبت الياء في الوقف فيقول وله الجواري، لو وقف عليه يقول جواري بالياء، ولكن اكثر القراء اذا قرأوا في الوقف يقول وله الجواري، لو وقف عليه يقول وله الجواري، ولو مشى قال وله الجواري، يعني ما يثبت الياء لا وصفا ولا وقفا. والجواري جمع جارية، الجواري جمع جارية، وتسمى الأمه جارية لأنها تجري دائما رايحة جاية في خدمة أهلها، تسمى الخادم، الخادم اللي في البيت. كان العرب في الجاهلية أول ما وضع اللغة العربية يسمونها جارية لأنها دائما رايحة جاية في خدمة أهل الدار، تجري فسميت جارية. ثم صار يطلق على البكر ايا كانت او الصغيرة ايا كانت، حتى ولو كانت حرة من سلالة الاحرار تسمى جارية ايضا، تغليبا للأمة عليها بسبب كثرة ايضا جريان الصغيرة، من الصغيرة لا تنقطع من الجارية. والله سمى السفينة جارية، فهنا يقول وله الجواري، ومن وله الجواري المنشآت في البحر، وقال ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام في سورة شور. ويقول في وهو يمن على بني إسرائيل وعلى الإنسانية كلها، وهو يمن على بني إسرائيل وعلى الإنسانية كلها إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. إنا لما طغى الماء يعني يوم نوح عليه السلام عندما التقى ماء السماء بماء الأرض فالتقى الماءان على أمر قد قدر، يقول حملناه على ذات الواحد في السورة اللي قبل هذه، حملناه على ذات الواحد ودسر. وقلت هناك سمها ذات الواح ودسر، الواح يعني لما خشب السجدة والدسر المسامير جمع دسار وهو المسمار. فتقلنا عن السفينة فسمدات الواح ودسر وسماها هنا الجارية، الجواري جمع جارية. وفي آية في سورة الواقعة قال إنا لما طغى في سورة الحاقة قال إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية وسماها السفينة في آيات من القرآن وسماها الفلك في مواضع من القرآن، سماها الفلك وسماها السفينة وسماها الجارية وسماها ذات الألواح والدسر. هذه كلها من أسماء المرار، وطبعا لم تكن معروفة قبل نوح عليه الصلاة والسلام. لم تكن معروفة، لم يكن البشرية إلى عهد نوح عرفوا شيئا يمشي فوق سطح الماء قط. لكن لما طال المدى بنوح مع قومه 1000 سنة إلا 50 عاما كلما ولدوا ولدا لقنوه الكفر بمجرد ما يميز، قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. قيل يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تتأس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. فسماها فلك تفلك البحر، تفلك في البحر وتجور وتجري في البحر قبل ما تفلك، قبل ما تمشي على الماء، قبل ما تمشي سماها فلك باعتبار ما ستؤول إليه وستصير إليه. قال إن قال هنا وقال هنا كذلك قال هنا ومن آياته وله الجوار المنشآت، الجوار جمع جارية للسفينة وكسمها جارية. عندما قال له جارية ولما جاء في باب الإنشاء قال منشآت، مع أن قرئ أيضا منشئات، قرئ وله الجوار المنشئات، والقراءة المعلومة وله الجوار المنشآت. أما كنها جارية فأكثر أهل العلم بالتفسير تقولها آية جريها على الماء آية، أن لا يستطيع خصوصا في غير السفن البخارية، طبعا السفن البخارية الآن بيحركها الإنسان كما يشاء، يعني سوى فيه ريح ما فيه ريح وإن كان ريح له دخل كبير فيها حتى ولو كانت بخارية، يعني لو كان الريح شديد وهي بخارية تشتغل بالكهرباء وبالمواتير أيضا الريح إذا عكس ما تسعد كثيرا لا هي ولا أهلها. فجريها مجرد الجري آية من آيات الله الكبار العظام، جري السفينة على البحر على متن الماء، مع أنك لو خدت المسمار واحد منها أو خدت خشبة واحدة منها وطرحتها غاصت إلى الأعماق. وله الجواري كنها تجري، هذه آية منشآت. قلت لك بعض الناس قرى منشآت وفسرها بأنها تنشئ الرياح أو تنشئ مجرى لها فوق ظهر الماء، الله أعلم بأي ذلك يكون. لكن القراءة الصحيح وله الجواري المنشآت، يعني المحدثات المصنوعات في البحر، يعني اكثر ما تصنع احواض السفن بتصنع على حافة البحر، يعني ما تصنع بعيد لان صناعتها بعيد تكلف حملها الى البحر، لكن هذه يعملوها يعملوا التراسانة البحرية على حافة الماء، على حافة الماء وضبطونها على حافة الماء. فيقول هنا وله الجوار المنشآت، يعني المصنوعات المحدثات في البحر. وطبعا الله سبحانه نبههم لما نبه نوح الى شكل السفينة، وكأن نوح استوحى ذلك ايضا من الاسماك اللي يشوفها بحيزومها ودفتها من وراء اللي هو ذيل السمكة، ذيل السمكة والجناحين اللي كانهم الجديف اللي يجد بها الرجل. ولكن بعض العلم يقول ان المنشأ معناها ذات الشراع. بعض اهل العلم يقول كلمة منشأ عن ذات شراع، اذا كان شراعها مرتفع، لان بعض الاحيان يصير ما يحتاجون للشراع فيلفون الشراع على الساري، على ساري السفينة، يلفون القماش اللي يفرد ويساعدها على المشي يلفونه، فلا تسمى منشأة، وإنما تسمى منشأة إذا كان ذات شراع مشروع ومفتوح. إذا كان الشراع مفتوح ومشروع تسمى منشأة. فكنها تجري في البحر حالة كونها منشأة، وكن حالة كونها منشأة لا دخل للإنسان في ذلك البتة. يعني لا يستطيع أحد يقول أنا اللي جبت الريح، لا يستطيع أحد يقول أنا اللي خلى الريح يمشي من هنا عشان في ضربنا إلى الجنوب في البحر فيخلي الريح يتجه بنا إلى الجهة التي نريد. بل يقول الشاعر تأتي الرياح بما لا يشتهي السفن، تأتي الرياح بما لا يشتهي السفن. يعني قد يشتهي الإنسان إن الريح تأتي شمال فتأتي جنوب فتعاكسه، المسافة اللي يقطعها كان يقطعها في يوم يقطعها في 10 أيام و15 يوم و20 يوم. فيقول وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، كالأعلام يعني كالجبال. الأعلام جمع علم، وزي ما قال تقول الخمسة في أخيها فاخر، حمال ألوية نزال أودية، ما أدري إيش كده للجيش كأنه واخر. وإن شخ وإن فخرا لتهتم، وإن صخرا لتأتم، وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه عالم في رأسه نار. وطبعا إذا كان جبل عالي كل الناس يشوفه من غير ما يصير عليه نار، فإذا كان جبل عالي وعليه نار معناها كل الناس يكادون يبصرونه، كأنه يصير يعني مفرد علم، مثل ما يقولوا مفرد علم. فهو يقول هنا كالأعلام، والأعلام جمع علم وهو الجبل. الجبل يسمى علم ويسمى جبل ويسمى صوت ويسمى صوت، له اسماء، ولكن كل اسم بيكون ملاحظ معنى من معاني فقه اللغة العربية. يعني علم لانه في الغالب ان الجبال هذه علامات على البلاد. يعني لو واحد جاي من الشمال زمان لما كان يمشون على الجمل، وإذا وصل جبل أحد يصير بقيله على المدينة نصف ساعة على الأقل، إذا وصل أول جبل أحد يصير بقيله على المدينة لما يمشي حوالي نصف ساعة، إذا كان ماشي على جبل وعلى رجل، عشان يدفع الحرام ويصل المدينة اللي تاخذونها الآن في دقيقتين أو 3 دقائق. فكان يصير علم لأنه علامة على الطريق، على حد قوله علامات وبالنجم هم يهتدون. فعلامات جبال في الأرض وعلامات نجوم في السماء، آيات لله تبارك وتعالى، ونعم لا تعد ولا تحصى على خلقه، على خلقه. يقول وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام كالجبال. شوف جبل يمشي على متن الماء، جبل جبل يمشي على متن الماء. إذن هذه تدل على أن السفن الكبار العظيمة جدا جدا كانت معروفة قبل الإسلام. يعني ما يقولوا ان في العصر الحديث شفنا نشوف المركب اللي بتحمل مثلا 100,000 طن او 1,000,000 طن من الزيت او من كذا او من كذا. يعني هذا يدل على ان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل زمان النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان هناك سفن كبار شراعيه، لكن الواحدة منهم مثل الجبل لما يمشي، كأن جبل متحرك يمشي على متن الماء ويمشي بإيه، يحمل أرزاق البلاد والعباد، يحمل أرزاق البلاد والعباد إلى بلد لا يبلغونه إلا بشق الأنفس. فجعل سفينة في البحر وهي المراكب، وسفينة في البر وهي الجبل. جعل سفائن برية، جعل سفائن برية تصبر على الظمأ والعطش مددا طويلة، تصبر على الظمأ والعطش مددا طويلة واياما، وهي الجمال، يسميها العرب سفينة الصحراء. وجعل هذيك السفينة اللي تمشي في عمق البحر، هو صحيح اذا كان الانسان ماشي وشاف جمل قريب منه بيستكبر الجمل لانه كبير بالنسبة للانسان، لكن اذا شفت السفينة وهي تمشي من بعيد مقبلة عليك وانت على ساحل البحر وهي بينك وبينها 5 أو 6 أو 10 كيلو، تحسبها جبل مقبل عليك،
تحسبها جبل يتنقل فوق سطح الماء مقبلا عليه، وهي كذلك، لكن تحملها آيات الله وآلاء الله ونعم الله. قال ومن وله الجوار المنشآت في البحر، لأن طبيعة الماء السيولي، طبيعة الماء السيولة والعاصف، يعني ما يقدر أبدا تمسكه في يدك ويقعد، لو جبت الماء وقبضته ما ينقب، يروح على طول، ما يقعد منه ولا شيء في يدك إذا قبضت هكذا. هذه طبيعة الماء. فكل يحمل سفينة كأنها جبل فيها مئات الأشخاص ومئات أكياس الطعام والأشربة وجنس، هذه آية، والحيوانات، هذه آية من آيات الله وفضل من الله على خلقه وعباده. هذا عمل الحكيم الحميد. قال وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما كل من عليها فان. وطبعا لما تقرا الايات من اول من اول السوره وانت جاي، كل ما من يوم بديت الرحمن علم القران خلق الانسان، وجاب خلق الجن، وجاب السماوات والاراضي والشمس والقمر والنجم والشجر، وجاب اصل خلق الانسان، وجاب كل المشرقين والمغربين، وجاب كل هالايات والنعم، واخرها الجوار المنشات في البحر كالاحلام. هذه تهز القلب. والقلب اللي يهتز لها ينتفع، لكن اذا بدا يمعن الذكر والنظر والبصر والبصيره في هذه الايات الكونيه، جال النذر يقول له ترى ما فيه دوام الا لله وحده، ترى البقاء لله وحده، لا السفينه اللي كانها جبل تبي تبقى، ولا السماوات تبي تبقى، ولا الارض تبي تبقى، ولا الانسان يبقى، ولا الجان يبقى، ولا النجم يبقى، ولا الشجر يبقى، ولا ما في باقي الا الله وحده، كل من عليها فان. وهي قاعده كليه صادقة مصدوقة تندرج تحتها بلايين البلايين البلايين، ومهما عددت مما لا يحصى من البلايين من الجزئيات لا تشذ منها واحدة. فكل من عليها والآيات في ذلك شواهد بوارز للناس. فاللي تشوفهم موجودين معك قبل 100 سنة ما كان منهم واحد على الأرض، وبعد كم سنة ما يبقى واحد منهم على الأرض إلا بذكره وولده إن كان له ولد. هذا بالنسبة للموجودين المعاصرين، واللي قبلنا الطور اللي قبلنا والعصر اللي قبلنا والجيل اللي بنفس الطريقة واللي قبله بنفس الطريقة، وعدي إلى آدم حتى يقول قائلهم إن امرأة، يقول واحد من الوعاظ الحكماء، إن امرأة، إن يعني إنسانا ليس بينه وبين آدم أب حي لعريق في الموت. مدام إحنا كلنا أبو يو أبو أبو والد والد والد، وعد إلى آدم ما في واحد منهم عايش على الأرض. أنا اللي بخلد أنا؟ يعني إحنا المدام قبل علاء المعاد يقول خفف الوطأ، فما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، وقبيح بنا وإن قدم العهد هوان الآباء والأجداد، هذه قبورنا تملأ الرحمة، فأين القبور من عهد عاد؟ إذا كانت قبورنا إحنا الحيين ملأت الأرض، فما بالك بقبور الأولين اللي من آلاف السنين أنت ماشي. هذه آية لله، البقاء لله وحده، الدوام لله وحده، الذي لا يفنى ولا يتغير ولا يزول ولا يموت، الحي القيوم هو الله وحده، ومن عدا ذلك فان لا محالة. أقول لما دخل واحد من ملوك بني أمية وقف قدام المراية وأعجبه نفسه، نظر المراية فكان طبعا شباب مكتمل، ونظره وحسن وبهاء ونعمة الملك. فلما نظر في وجهه كان فيه جارية من مماليكه قريبة منه تنظر له، قال انظري هذا الوجه يعني انظر الزين اللي في وجهه، يقول لها انظر الزين اللي في وجهه، يقول للجارية الخدامة الجارية المملوكة اللي عنده، يقول لها هذا الأموي من أحد ملوك بني أمية وخلفاء بني أمية، يقول لها انظري هذا الوجه. فقالت له في الحال أنت نعم المتاع لو كنت تبقى، غير أنه لا بقاء للإنسان، لو كنت تبي الدوم كان صحيح يصير متاع بك عظيم، لو كنت ما أنت ميت، لو كنت ما أنت ميت كان يصير النفع بك عظيم، لكن أنت هالوجه النظير ده يمكن الليلة يجيله مثل اللي يقولوا عليها الزايدة، ولا يجيله يمين ولا يجيله يسار، ولا ضغط ولا قلب ولا كذا، وباكر في التراب، وبعد ثلاثة أيام ما تقدر تنتشي ريح ولا تشم ريحه من دونه ولا تنيه. هالوجه الجميل الطبيعي. لما قال أنا شوفي وجهي وجهي زين، قالت له أنت نعم المتاع لو كنت تبقى، غير أنه لا بقاء للإنسان. فأنت إذا عرفت ذلك أنك ميت وأنك مفارق، ولا تحسب أنك خلقت تبهللا، لا تحسب أن العملية بس مثل ما قال الملاحدة أرض تبلع وأرحام تدفع، أرحام تدفع أرض، لا ما هو بلع ودافع أبدا، في حساب. مثل ما قال الرب تبارك وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، يقول لو كان ما فيه ما فيه، لو كان الناس يعيشون سبهللا ويموتون سبهللا كما اعتقد الدهريين والشيوعيين والملاحد عليهم جميع العائم الله وملائكته والناس اجمعين مع النصارى واليهود والذين اشركوا، هؤلاء يقول لو كان ما فيه جنة ولا نار ولا سؤال ولا حساب، هذا يصير خلق السماء والارض لعب وباطل، وهذا لا يكون من الله. قال وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. لأنه لو كان ما في حساب ما كان في فرق بين الخير والشرير، اللي يزني ويسرق ويقتل ويبغي ويظلم ويجي البلاد والعباد يصير مثل أصلح عباد الله، اللي ينفع عباد الله ويدفع الأذى عنهم ويجب الشيء الخير لهم ويحاول أن يدخل النعمة عليهم، ولا لا يستويان، والله لا يستويان بحال. الشريعة الإسلامية تقول لنا، الشريعة الإسلامية تعلمنا أن رجل رأى شجرة قد تدلى غصن شوك منها خشي أن يؤذي بعض الناس، يكون واحد طويل ولا شيء، فالشوكة تضربه فقطعه، فإنه يتقلب في الجنة ويمشي تحت أشجار الجنة لأنه قطع غصن شوك عن الناس في الدنيا، يتقلب في الجنة. والنبي عليه السلام لما المرأة الزانية أو الرجل الفاجر اللي ساق الكلب كما جاء في الحديث الصحيح، لما دخلت هذه البغي إلى 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 البير وشربت، فلما خرجت وجدت كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش، قالت لقد بلغ به مثل الذي بلغ به لأسقينه، فلم تجد شيئا غير موقع لخبزها الصغير، فنزعته وسقت الكلب فغفر الله لها جميع ذناه. قال الناس يا نبي الله وإن لنا في البهائم لأجرا، قال في كل ذات كبد رطبة أجر. يعني لو لقيت حجر صغير في الطريق خشيت اني يعثر في مسلم ودفعت على كم تنطر، كم لك عند الله من فضل واجب. لو اي انا تدفعه عن مسلم كم لك عند الله من فضل واجب. ما يستويان. لو رحت للملاعين الشيوعيين، وطبعا قد يكون للواحد منهم امرأة، هما من زمان ما كانوا يتجوزون لأنهم يتضربون، مرة قالوا ما في نساء، النساء هذه ما مثل ما قال لهم الخبيث القديم المزدك الفارسي اللي كان قبل رسول الله بأيام، هذا مزدك الفارسي كان يقول لهم سبب البلاء في الناس والاقتتال النسوان والناس، فلا بد من إباحة النساء لكل راغب والمال لكل طالب، ما في رجل له مرأة ولا واحد له مال. هذا أول شيوعية في الأرض في عهد مزدك الفارسي اللي ولد الرسول عليه الصلاة والسلام في عهد أنشورة اللي قتله لو جيت لواحد منها، لو جيت لابو جهل بلاش هؤلاء الملاعين، لو جيت لابو لهب او ابو جهل وقلت الواحد اليوم لقى ولدك ماشي بالطريق فصفعه صفعة على وجهه وانت واقف تسمع النتيجة. جاء واحد اخر وقال له يا ابو لهب اليوم كان ولد من عيالك يمشي فجاء انسان وخاف عليه ان يجي شوكة ويجي فدفع عنه الاذى في الطريق. هل يستويان عند ابي جاء؟ لا يستويان. هل يستويان عند ابي لهب؟ لا يستويان. هل يستويان عند الشيوعيين الملاعين والنصارى واليهود والذين؟ لا يستويان. اذا كيف انتم تقولون ان ما في بعث ولا جنة؟ اذا انصر هذا عبث. قال وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار؟ كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. فالله سبحانه بعد ما ذكر النعم العظيمه والعجائب الكبار في خلق السماء والارض وما بينهما والاحكام والحكم وبين هذا كله في حكمه بليغه في حكمه بالغه ناصعه مشرقه وضيئه بعد ما بين ذلك كله قال كل من عليها فان. اذا القلب لا يجوز له ان يركن الى البقاء. لا يجوز للقلب بعد ذلك ان يركن للبقاء. اذا اصبحت في صحه اشكر ربك عليها واسأله ان يمتعك بها لكن لا تحسب انها ستدوم الى يوم القيامة. اذا كنت في غنى، اذا كنت في جاه في وظيفة، اذا كنت في اولاد كثيرين، اذا كنت في عزة من امر الدنيا، في وظيفة اجتماعية مرموقة عند الناس، دايما فكر بانها غير باقية. وإذا تسلط عليك هذا الهاجس، إذا تسلط عليك هذا الهاجس لأنك غير باقي استقام عودك واستقام أمرك. لأنك تعمل للدار الآخرة، تعمل للدار الآخرة، تعلم أن الدار اللي انت فيها دار فانية. وأن مثل كان علي بن أبي طالب يخطب، كان يقول للناس ويخطب إن الدنيا قد آذنت مدبرة وإن الآخرة قد جاءت مقبلة فكونوا من أبناء المقبلة ولا تكونوا من أبناء المدبرة. فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.